بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب محرمات الإحرام. وهذه عشر خصال تحرم من محرم، وكلها ستعلم: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها كرأسه إذا استتر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقتل صيد كالحلال في الحرم، والقطع من أشجاره كالصيد ثم، والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة، ثم الفدا في كل ما منها وجد، إلا النكاح فهو غير منعقد، والظفر فيه المد والظفران كالشعرتين فيهما مدان، والنسكان مطلقا قد أبطلا بالوطء إلا وطء من تحللا، وواجب بالوطء هدي والقضاء، وكونه في فاسد به مضى، ومن يفت وقوفه تحللا بعمرة إن كان عن حصر خلا، أو فاته ركن سواه لم يحل من ذلك الإحرام إلا إن فعل، وإن يفته واجب يرقدما أو سنة فما بشيء ألزما. كنا شرحنا في الدرس الماضي بعض الخصال المحرمة في الإحرام، منها قوله: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها يعني وجه المرأة المحرمة بالحج كرأسه يجب كشفه، ووجهها كرأسه إذا استتر، يعني حرام يحرم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر. وصلنا إلى المحرم الأخير من هذه الأبيات، وهو حلق الشعر. حلق الشعر من محرمات الإحرام. أول ما يبدأ بالإحرام بالحج، وذلك حين النية، حينما يقول: نويت الحج وحرمت به لله تعالى، أو أي نية أخرى من النيات التي مرت معنا سابقا، فبمجرد دخوله بهذه النية في نسك من النسك حرمت عليه محرمات الإحرام كلها، ومنها حلق الشعر. والدليل على أن حلق الشعر حرام في الحج قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبلوغ الهدي محله يعني مكان الإحلال من الحج بذبح الهدي، إنما يكون هذا في منى بعد الدفع من مزدلفة إلى منى ووصول منى ورمي جمرة العقبة. هنا بعد رمي جمرة العقبة يبلغ الهدي محلة، يعني يصير وقت الإحلال من الإحرام من الحج بذبح الهدي، برمي جمرة العقبة أولا، ثم يأتي بعد ذلك ذبح الهدي. فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحلق الشعر إنما يكون وقته بعد رمي جمرة العقبة، فإذا كان يريد أن ينحر فليؤخر حلق شعره إلى ما بعد النحر، وإذا لم يكن يريد ذبحا ولا نحرا فإنه بعد رمي جمرة العقبة مباشرة يحلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والشاهد في الآية قول ربنا تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فما لم يبلغ الهدي محلة يعني قبل بلوغ الهدي محله في أول يوم النحر، قبل ذلك حلق الرأس حرام، التعرض لأي شعر من شعور البدن حرام حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فمن كان به أذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني يدلنا في هذه الآية الكريمة على أن حلق الرأس حرام، وعلى أنه لا يعذر في حلق رأسه إلا من كان معتلا بعلة في رأسه من مرض أو أذى أصابه، فإنه يستطيع حينئذ الحلق. إذن الحلق لأصحاب الأعذار، ولا يجوز لأحد ليس بصاحب عذر أن يحلق رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فليحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويفسر هذا أيضا ما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم وفي غيرهما أيضا من كتب السنة، أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والقمل يتناثر على وجهي، يعني القمل يتناثر من رأسه على وجهه، فقال ما كنت أظن أن يبلغ بك الأمر ما أرى، أي يؤذيك هوام رأسك يا كعب، يعني الهوام هذا القمل الذي في رأسي، أي يؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قال لي احلق رأسك، مع أن الحلق حرام أمره أن يحلق رأسه، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة، يعني دله على خصال الفدية. وحيث أذكر بعد الآن كلمة الفدية في التكفير عن الحلق أو عن لبس المخيط أو عن ستر الرأس للمحرم أو عن ستر الوجه للمحرمة أو عن قلم الأظفار أو عن مس الطيب أو عن شيء من هذه المحرمات، حينما أذكر كلمة الفدية فإنما أقصد به هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما أذكر الفدية في هذه الأمور ما عدا الوطأ والصيد، الوطأ والصيد جاي معنا، النكاح والصيد جاي معنا الفدية تبعه، أما الفدية لباقي المحرمات التي ذكرتها من لبس المخيط، من ستر الرأس، من ستر الوجه للمرأة، من حلق الرأس، من مس الطيب إلى آخره، من قلم الأظفار، من الادهان، كل ما أذكر الفدية فالمقصود بها هذه الفدية، وعلى التخيير لا على الإلزام بالترتيب، على التخيير كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ احلق رأسك، هذه أباح له أن يحلق رأسه، ثم أمره بالفدية. شو قال له؟ وصم 3 أيام أو شو أو؟ يعني أنت بالخيار، تحب تصوم 3 أيام صوم، ما بتحب قال له أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة، اذبح شاة. فمن يرتكب محرما من هذه المحرمات فإنه بالخيار أن يفعل أي خصلة من هذه الخصال، لا على الترتيب بل على التخيير، ما هو ملزم لأن يرتبها ترتيبا، بل هو مخير يفعل أيتها شاء، حب أنه يصوم 3 أيام بصوم، حب أنه يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، أو أحب أن ينسك شاة، يذبح شاة ويقدمها إلى فقراء الحرم، يطعمها لفقراء الحرم، فلا بأس بواحدة من هذه 3. والمقصود بإطعام المساكين 6، كل مسكين نصف صاع، يعني كل مسكين تقريبا كيلو ونصف من القمح، كيلو ونصف من القمح، هذا نصف صاع يطعمه، يطعم كل مسكين نصف صاع، ست مساكين يعني ستة بواحد ونص، تسعة كيلو قمح على ستة مساكين. وسأكرر خلال الدرس كلمة الفدية، فهذا هو المقصود بالفدية إن شاء الله تعالى. ثم يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن الشعر كله يحرم إزالته، مو فقط شعر الرأس، إنما ذكر شعر الرأس في نصوص الكتاب والسنة، لأن الغالب أن يتعرض إلى شعر الرأس بالإزالة، سواء بأن يحلق صاحبه أو أن يقصر أو أن يسرح شعره فينتتف شيء من شعره أو غير ذلك، غالبا ما يتعرض له هو شعر الرأس، ولكن المقصود شرعا كل الشعور في الجسم من مفرق الرأس إلى أسفل القدم، كل الشعور تحرم إزالتها. وإزالة أي من شعور الجسم عليه ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من العقوبة. ثم كذلك يذكر الفقهاء أن إزالة الشعور كلها يحصل التحريم بها بكل نوع من أنواع الإزالة، وليس المقصود بالتحريم الحلاقة فقط، وإنما المقصود بالتحريم كل نوع من أنواع الإزالة. يعني سواء في ذلك أن يحلق بالموسى أو أن يقص بالمقص أو أن ينتف أو أن يحرق، أو يعني أي نوع من أنواع الإزالة، كل ذلك حرام، لا يجوز التعرض لشيء من شعر الإنسان خلال إحرامه بشكل من الأشكال، لا شعر الرأس ولا غير شعر الرأس، لا بالحلاقة ولا بغير الحلاقة، كل ذلك حرام. أما لو الإنسان وضع يده على رأسه في الوضوء مثلا، يمسح رأسه بالماء فوجد شعرا قد خرج على يده، فهذا لا شيء فيه، لأنه لم ينتفه ولم يضغط على رأسه ضغطا شديدا حتى خرج هذا الشعر، إنما مر على رأسه مرورا بالماء فخرج الشعر على يده، فدل هذا على أن هذا الشعر ساقط من رأسه أصلا، ولكنه ما زال على الرأس بعد أن سقط فخرج بيده حينما مس رأسه، فهذا لا شيء عليه. وكذلك لو خلع ثوب الإحرام المنشفة، لو خلعها فوجد عليها شيئا من شعر ظهره ولم يكن قد حكها بشدة حتى انتثف شعر ظهره، ما فعل ذلك، وإنما وجد عليها شيئا من الشعر، فكذلك لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه لم يقصد بذلك أو لم يفعل ذلك قصدا منه، وإنما قد سقط هذا الشعر بنفسه ثم خرج على ثوبه. ومن مسائل الحلق التي يذكرها الفقهاء أنه هل يجوز للمحرم إذا قضى حجه ورمى جمرة العقبة وأراد أن يتحلل بقص الشعر أو حلقه، فهل للمحرم أن يقص شعور إخوانه من المحرمين؟ واحد هو محرم، هل له أن يقص شعور إخوانه من المحرمين ويحللهم من الحج الذي هم فيه، أم لا بد أن يكون الذي يتولى قص الشعر أو حلقه إنسان حلال وليس بمحرم؟ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم من الفقهاء إلى أنه لا بأس بذلك، يقص شعر المحرم أي إنسان كان، محرما كان أم حلالا، إلا أبا حنيفة رضوان الله تعالى عليه من الأئمة الأربعة، ذهب إلى أن ذلك لا يجوز، وإنما يقص شعر المحرم إنسان حلال، ولا يتعرض لذلك المحرم أبدا. فإذا أقدم المحرم على قص شعر المحرم، المحرم قص شعر المحرم الآخر أو حلقه أو غير ذلك، فإن ذلك حرام عند أبي حنيفة، ويجب على الحالق الفدية، يجب على الحالق الفدية، والفدية هي التي ذكرتها قبل قليل والتي وردت في حديث البخاري ومسلم. وأيضا نعم أن المحرم له عند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، المحرم له أن يقص شعر المحرم لا بأس بذلك، وأن يحلله من إحرامه، إلا عند أبي حنيفة فلا يجوز له ذلك، فإن فعل ذلك وجبت عليه الفدية، وجبت عليه الفدية. نعم. 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 لا بأس. يسأل عن غسل المحرم، لا بأس بغسل المحرم، بل بالعكس مر معنا سابقا أن الحاج يسن في حقه 17 غسلا، 17 مرة بتغسل، الغسل لا بأس به، لكن ليس من مقتضيات الغسل أن يدلك رأسه بقوة، ليس من مقتضيات الغسل هذا، وليس له أن يفعل ذلك. الغسل شو هو الغسل في الشرع؟ هو تعميم البدن شعرا وبشرا بالماء، أنه يعمم بالماء بشرته وشعره بس، أما أنه يدلك فليس له أن يدلك شعره، لا شعر رأسه ولا شعر جسمه، ليس له أن يدلكه حتى لا ينتتف شيء من الشعر. أما إزالة الشعر فما هي كفارته؟ يقول الشافعية والحنابلة إن إزالة شعرة واحدة يجب فيها مد من القمح، المد تقريبا ثلاثة، مد من القمح، وإذا أزال شعرتين وجب فيهما مدان من القمح للفقراء والمساكين، وإذا أزال ثلاثة شعور، وإذا أزال ثلاثة شعور وجب عليه الفدية، الفدية بثلاثة شعور فأكثر، لو أزال شعر رأسه كله، ولو أزال شعر جسده كله، فكذلك كل ذلك يجب فيه فدية واحدة، أما أقل من ثلاثة شعور شعر واحدة مد وشعرتان مدان. ويقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إن الذي يجب فيه الفدية إنما هو ربع الرأس، لو أزال شعر ربع رأسه وجبت الفدية، أما ما كان أقل من ربع الرأس فلا تجب فيه الفدية، إنما تجب فيه صدقة، تجب فيه صدقة صاع يعني، ولو كان مهما بلغ من الشعر، مهما بلغت كثرته، إذا كان أقل من ربع الرأس فيكفي فيه صدقة، وأما إذا بلغ الحلق ربع الرأس فإنه لا بد فيه من الفدية. وحجته في ذلك أنك إذا قلت رأيت زيدا ولم ترى زيدا إنما رأيت بعضه، رأيت طرف وشه، ممكن أنك تقول رأيت زيدا وما رأيته كله إنما رأيت بعضه، وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وليس المقصود الرأس كله وإنما بعضه، والبعض يمكن أن يطلق على الربع، ربع الرأس. أما الشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء الآخرين فقالوا ثلاثة شعور تجب فيها الفدية، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وليس المقصود الرؤوس إنما هو شعور الرؤوس، ما بيحلق رأسه بقى، بيحلق شعر رأسه، فالشعور شعور الرؤوس جمع، وأقل الجمع ثلاثة في اللغة، أقل الجمع قديش؟ ثلاثة، لما بتقول رأيت رجالا فالمقصود ثلاثة فما فوق، فالأقل إنما هو ثلاثة، رجلين لا يقال لهما رأيت رجالا، بتقول رأيت رجلين، فلما جمع ربنا تبارك وتعالى يعني بصيغة الجمع ولا تحلقوا رؤوسكم، فدل ذلك على أن ثلاثة شعور توجب الفدية، وما دون ذلك كما ذكرت شعر، شعرة بمد وشعرتان بمدين وثلاثة شعور بالفدية. نعم نعم في بحث للفقهاء، منهم من يقول انه كل في كل مجلس يحلق فيه 3 شعرات فاكثر فيه فدية في كل مجلس، والاحوط ان يفعل بهذا. ومنهم من يقول انه اذا حلق 3 شعرات في مجلس ولم يكفر، ثم حلق 3 شعرات في مجلس اخر ولم يكفر، ثم حلق في مجلس ثالث وكفر، تكفي عن الجميع. فلو حلق في مجلس بعد ذلك وجبت كفارة أخرى بعد التكفير الأول، إذا حلق مرة ثانية في كفارة أخرى وهكذا، ولكن الأحوط أن يعمل بالأول. نعم، عند هذا الكلام الذي ذكرته متفق عليه بين الفقهاء، لكن أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كذلك له اجتهاد آخر، وهو أن الحالق إذا حلق لعذر ربع رأسه أو رأسه كل عذر، مثل القمل اللي كان مع سيدنا كعب بن عجرة، لو حلق رأسه لعذر وجبت الفدية على التخيير كما ذكرنا. أما إذا حلقه لغير عذر، هيك اجى على باله يتمشط وراح حلق رأسه هيك، فهذا لغير عذر، يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا أبيح له التخيير في الفدية، إنما يجب عليه الدم، لازم يذبح شاة، لا يخير بين صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو لا يجب عليه الدم عند أبي حنيفة، لأنه لم يفعل ذلك عن عذر، إنما فعله عن اختيار وسعة. ثم أيضا من الفدية عن اللبس، مر معنا تحريم اللبس الدرس الماضي، واليوم نتكلم عن الفدية فيه. عند كذلك في هذه المسألة، مسألة وجوب ترتب الفدية على اللبس، فيه خلاف بين الفقهاء. فسيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن لبس يوم كامل تجب فيه الفدية، يوم كامل أو ليلة كاملة لبس فيها ثيابه تجب فيه الفدية. أما إذا كان لبس أقل من يوم، لبس ساعة ساعتين 3 نص نهار أكثر أقل، فما لم يبلغ اللبس يوما كاملا أو ليلة كاملة فإنه لا تجب الفدية، تجب في ذلك صدقة. أما الفدية فلا تجب إلا إذا استكمل اللبس يوما كاملا أو ليلة كاملة. فما يفعله بعض الناس من لبس الملابس للمرور أمام نقطة الشرطة في المدخل الحرام أو في جدة أو غيره، لأنه بيكون ما معهم فيزا مناسبة للحج أو لسبب ما، هذا عم يلبس ثيابه لمدة ساعة أو ساعتين، عند أبي حنيفة صدقة، يتصدق بصاع من طعام فيكفيه ذلك إن شاء الله. أما عند الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين فإن اللبس ولو لبس لحظة واحدة فإنه تجب عليه فدية، ولو لحظة واحدة تجب عليه فدية. حتى كذلك عند الشافعية لو كرر اللبس، يعني لبس الآن ثم خلع بعد ساعة ولبس مرة ثانية ثم خلع أيضا ولبس مرة ثالثة، فكل لبس يجب فيه فدية. لو في يوم واحد لبس 10 مرات تجب عليه 10 فديات. فعند الشافعية الأمر مرتبط بعدد مرات اللبس، لو 3 أيام لبس مرة واحدة كم يجب عليه؟ فدية واحدة، لبس مرة واحدة 3 أيام. ولو في اليوم الواحد لبس 10 مرات عليه 10 فديات، بينما عند أبي حنيفة اليوم الكامل عليه فدية، الليلة الكاملة عليها فدية وهكذا. نعم، وكذلك تغطية الرأس، مر معنا أحكام تغطية الرأس، الفدية فيه تغطية الرأس أو شيء من الرأس ولو بخيط، عند الشافعية يجب فيه الفدية، تغطية الرأس ولو بخيط تجب فيه الفدية عند الشافعية. أما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فالتغطية إنما تعد تغطية إذا غطى فيها ربع رأسه، ربع الرأس، أما إذا كان أقل من ربع الرأس فيكفي في ذلك صدقة. يكفي في ذلك صدقة إن شاء الله تعالى. أما الطيب وقد مر أيضا معنا أحكامه والخلاف في كل مر معنا في الدرس الماضي، كذلك عند الشافعية وكثير من الفقهاء أي طيب تطيب به في ثوبه أو بدنه تجب فيه الكفارة قليلا كان أم كثيرا، الطيب كان كثير ولا قليل، ولا الجزء من جسمه أو من بدنه الذي أو من ثوبه الشيء الذي طيبه قليلا كان أو كثيرا تجب الفدية كاملة على التخيير. أما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى فإذا طيب عضوا كاملا وجبت الفدية، وإذا طيب جزءا من العضو تجب الصدقة ولا تجب الفدية. الفدية الكاملة اللي مرت معنا بالتخيير هذه لا تجب إلا بتطيب عضو كامل، فلو كانت تطيب لجزء من العضو ولم يكن للعضو كله فإن الفدية لا تجب عليه، وإنما تجب في ذلك الصدقة فقط إن شاء الله تعالى. نعم، يطيب بنفسه هو مكانه الذي يجلس عليه حرام طبعا، لأنه يتعرض إلى شمه والتنعم فيه. هو ليش حرم الطيب؟ حرم الطيب لمعنى الترفه الموجود فيه، فأن يتقصد تطيب المكان الذي هو فيه ما بيجوز. نعم. نعم، ليس له أن يطيب ثوبه قبل الإحرام، ما بيجوز، هذا حرام. أما أن يطيب بدنه فنعم، أنه يطيب قبل الإحرام، قبل الدخول في الإحرام تطيب البدن جائز بل هو سنة، أما تطيب الثوب حرام لا يجوز، يعني لأن هذا ورد في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل دخوله في الإحرام تطيب بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أطيبه لحله قبل أن يطوف، يعني طيبته لإحرامه قبل أن يدخل في الإحرام طيبت له جسده اللهم صل عليه، وبعد أن انتهى من الحج وتحلل فرمى جمرة العقبة وحلق رأسه، تحلل التحلل الأول واغتسل ولبس ثيابه وأراد أن يطوف طيبته مرة أخرى لحله، فكنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولقد قالت السيدة عائشة أيضا في الحديث الصحيح كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ليش؟ لأنه طيبته قبل الإحرام فدخل في الإحرام ولمعان المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في شيء. نسأل عن القهوة والهيل والشغلات هذه في الحج، لا ليس فيها شيء، ولو كان الهيل لا يستعمل، كل شوفوا أخواتها بالأطعمة بالحج حتى ما يتشوش الواحد، كل شيء موجود في الطعام جائز إلا أن يوجد فيه شيء يستعمل لطيب رائحته، إذا شيء يستعمل لطيب طعمه له نكهة بالطعام مثل الهيل هذا لا بأس به ولا يضر، أما إذا وجد في الطعام شيء يستعمل لطيب رائحته مو لطيب طعمه، لطيب رائحته هذا الذي يضر، يعني لو حطوا ما زهر بوسط الأكل أو بوسط الحلويات بضر، لو حطوا الفانيلا مثلا هاي اللي بيحطوها بالجاتو وكذا تضر، ليش؟ لأن هذه روائح طيبة، روائح وليست نكهات للطعام، الروائح طيبة لا تجوز، أما الهيل وأمثاله هذا ما في شيء لأنه يستعمل للطعام لطيب طعمه وليس لطيب رائحته. نعم. ثم أيضا ننتقل إلى محرم جديد من محرمات الإحرام، هذه التي مرت معنا في الدرس الماضي، اليوم اشتغلنا بكفاراتها واشتغلنا بحلق الرأس كذلك وأدلته وكفارته، ثم ننتقل إلى محرم آخر من محرمات الحج كترتيب الفقهاء وليس على ترتيب المؤلف، المؤلف ذكر بعد حلق الشعر ذكر قتل الصيد وقطع الشجر، لكن الفقهاء يؤخرون هذا قتل الصيد وقطع الشجر إلى آخر محرمات، ويذكرون قبله الوطء والنكاح. والوطء والنكاح هو المباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة. نعم، النكاح والمقصود به هو الوطء، الوطء يعني الجماع الصريح بين الرجل والمرأة، هذا يفسد الحج على تفصيلات سأتي عليها إن شاء الله، ولكن كعنوان للموضوع الوطء يفسد الحج. وما هو معنى إفساد الحج؟ في عندنا تعبيرين في باب الحج، وهذين المصطلحين اللذين أذكرهما لا ينطبقان على بقية أبواب الفقه. الآن نتكلم في الحج خصوصا، في عنا بطلان الحج وفساد الحج، البطلان غير الفساد، وإن كان في أبواب أخرى أكثر أبواب الفقه البطلان والفساد شيء واحد، عرفت كيف؟ ونقول بطل البيع أو فسد البيع فهما سواء، منقول بطلت الصلاة وفسدت الصلاة فهما سواء، الصلاة الباطلة والصلاة الفاسدة مثل بعض البعض. أما هنا في الحج ففرق بين البطلان والفساد، الوطء يفسد الحج ولا يبطله، البطلان بطلان الحج لا يكون إلا بالردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. إذا واحد ارتد عن الدين والعياذ بالله فقد بطل حجه، خرج من الحج مش الحال، خرج من الحج، خرج من الدين كله والعياذ بالله تعالى، فهذا بطلان الحج. أما الآن في الحديث عن الوطء الذي هو الجماع فلا يقال بطل الحج، وإن كان استعمل هذا الاصطلاح، استعمله بعض الصحابة قال له بطل حجه، ولكن القصد فسد حجه. الآن عبرنا عن فساد الحج بالوطء، عبرنا عنه في الفساد، والمقصود بالفساد إذا قلنا فسد حج الرجل إذا جامع، فينبني على هذا أمور، أولها أنه ارتكب إثما عظيما، أول وحدة ارتكب إثما ومعصية عظيمة، ثانيا أنه يمضي بالحج إلى آخره، بكمل حجته، مع أنه منقول له حجتك فاسدة لكن بده يكملها لآخر ولا يترك منها شيئا أبدا إلى نهاية المناسك. إذن أول شيء ارتكب إثم ومعصية، ثاني شيء يمضي في حجه إلى آخره. ثم أيضا يجب عليه أن يهدي هديا، والهدي هو ناقة يذبحها للفقراء والمساكين. أثم وفسد حجه، مثل ما قلنا أنه هذا هو معنى الفساد، راحت حجته هي ومضى فيها إلى آخرها، ووجب عليه الهدي يعني ناقة بده يذبحها، ووجب عليه القضاء في السنة القادمة، وجب عليه القضاء في السنة القادمة. إذن هن خمس أشياء إذا جامع الإنسان في الحج، خمس أشياء ترتبت، أولها الإثم بارتكاب هذا الفعل، ثم فساد الحج، ثم وجوب المضي بالحج إلى آخره، ثم وجوب ذبح ناقة يوزعها على الفقراء والمساكين، ثم وجوب القضاء من الحج القادم في السنة القادمة مباشرة. هذا مقتضى فساد الحج، ولقد ورد في ذلك فتاوي كثيرة للصحابة، والأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هي فتاوي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضية إفساد الحج بالوطء، كل الفقهاء يعتمدون على فتاوي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من ذلك ما ورد في البيهقي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه أمر رجل وقع بامرأته في خلال الإحرام، فقال لهما اقضيا نسككما، يعني كملوه، اقضيا نسككما، فإذا لآخره كملوا، فإذا رجعتما إلى بلدكما ثم كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما. هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس ينطبق على ما ذكرته من كلام الفقهاء في فساد الحج، لكن يزيد عليه التفريق مثل ما قال له فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وسآتي على هذا البحث إن شاء الله تعالى، وهو الافتراق بين الزوجين في حجة القضاء. وروى كذلك البيهقي بسند صحيح عن سيدنا عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه سيدنا شعيب قال كنت مع عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني الصحابي الجليل، وهو الراوي سيدنا شعيب هو ابن ابنه، يكون سيدنا عبد الله بن عمرو جده ابو لأنه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. يقول كنت مع عبد الله بن عمرو يعني مع جده، فجاء رجل فسأله فقال محرم وقع على زوجته ماذا يفعل؟ فقال عبد الله بن عمرو قال أشار بيده إلى عبد الله بن عمر ثم قال له اذهب إلى ذلك فسله. فذهب الرجل إلى عبد الله بن عمر وكنت معه، سيدنا شعيب يقول كنت معه، فذكر له ذلك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد بطل حجك. قال ماذا أصنع؟ قال افعل مع الناس ما يصنعون، امشي مع الناس شو بيصنعون اصنع، يعني كمل حجك لآخر. فإذا أدركت عام قابل يعني السنة القادمة فحج وأهدي هديا، حج وكفر عن ما فعلته من الوطأ بذبح ناقة وتوزيعها على الفقراء والمساكين. قال فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما أفتاه به عبد الله بن عمر، فقال له اذهب فسأل عبد الله بن عباس. فذهب إلى عبد الله بن عباس يقول سيدنا شعيب وكنت معه، فأخبره فقال له مثل ما قال عبد الله بن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره بما قال ابن عباس وقال فما تقول أنت؟ أن عبد الله بن عمر قال كذا وعبد الله بن عباس قال مثله، فما تقول أنت؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال قولي مثل ما قالا. فتحصل لنا في هذا الحديث وفي الذي قبله أن الصحابة متفقون، وهؤلاء الصحابة الثلاثة هم من كبار فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم من فقهاء أو من أجلة فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على ما يفعله مفسد حجه بإيش؟ بالجماع. كله ياتي معنا ان شاء الله، لسه ما انتهيت انا من من هذا المحرم ما انتهيت منه، جاي معنا التفصيلات، جاي معنا كله، جاي معنا ان شاء الله. نعم كمان جاي معنا، جاي كله. نعم هذا الذي ذكرته الى الان انما هو مشروعيه كفاره فساد الحج. كما ذكرت فساد الحج شو هو؟ عباره عن الاثم الواقع على من يفعل ذلك وعلى فساده وعدم الخروج منه بالفساد والمضي فيه الى اخره، وان يذبح هديا للفقراء والمساكين وان يقضيه مره اخرى. فمشروعيته هذا الذي ذكرته، وزاد على ذلك ابن عباس في حديثه الاول امرهما بالافتراق. ياتي معنا تفصيل ذلك ان شاء الله. الكفارة في الوطء بالحج إنما هي ناقة جمل، على رأي أكثر فقهاء الإسلام يفتون بأن الكفارة في ذلك إنما هي ناقة بدنة، والكلمة بدنة تشمل الذكر والأنثى، كلمة بدنة تشمل الذكر والأنثى، الجمل والناقة كله بصح هذا. إلا أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قال إذا كان وطؤه قبل الوقوف بعرفة تجب شاة ولا تجب ناقة فسد حجه، على ما ذكرنا من التفصيلات كلها يقول بها أبو حنيفة، ولكن لا تجب ناقة إنما تجب شاة. ولكن إذا كان إفساده هذا أو وطؤه هذا صار بعد الوقوف بعرفة وقبل التحللين، قبل ما يتحلل، لو فرضنا حصل هذا في مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحللين، فإن أبا حنيفة كذلك ينفرد بحكم، وهو أنه تجب بدنة ناقة ولكن لا يفسد حجه. فساد حجه بيكون إذا حصل الوطؤ قبل عرفة، مو بعد عرفة، بعد عرفة وقبل التحلل يفسد عند الفقهاء جميعا، إلا عند أبي حنيفة فإنه لا يفسد ويجب بدنه، مو شاة، قبل عرفة تجب شاة ويفسد الحج كله، وبعد عرفة وقبل التحللين فإنه تجب بدنه ولا يفسد الحج عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا أن من وطأ قبل التحللين أحكامه كما ذكرنا قبل التحللين، أما لو حصل الوطأ بين التحللين، بين التحلل الأول وبين التحلل الثاني، ومعروف شو التحلل الأول والتحلل الثاني، مهم كنا سابقا ذكرنا هذا، يعني الذي يريد أن يخرج من فريضة الحج بعد انتهاء المناسك كالذي يريد أن يخرج من صلاته بعد انتهاء الصلاة، كيف بيخرج من صلاته؟ بسلم التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، فهذا التحلل من الصلاة، والتحلل من الحج كذلك يكون بأمرين، وهذان الأمران هما ثلاثة خصال، إذا فعل خصلتين منهما فقد تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الخصلة الثالثة تحلل التحلل الثاني. شو هن الخصال الثلاثة؟ أولا رمي جمرة العقبة، والثانية الحلق أو التقصير، والثالثة الطواف حول الكعبة، طواف الإفاضة. هذه الخصال الثلاث، أية خصلتين، لا على الترتيب ولا على التعيين، أية خصلتين منهما فعلهما أولا فقد تحلل التحلل الأول، وبالتحلل الأول يحل له كل محرمات الإحرام إلا النساء حتى يتحلل التحلل الثاني. فإذا تحلل التحلل الثاني يعني فعل الخصلة الثالثة حلت له كل محرمات الإحرام بما في ذلك النساء. طيب الآن هذا وطأ زوجته بين التحللين، قبل التحلل الأول إلنا فسد الحج، بين التحللين وطأ زوجته لم يفسد الحج، الحج ما فسد، ولكنه ارتكب حراما. ليش؟ لأنه قلنا لا تحل له النساء إلا بعد التحلل الثاني، إذا ارتكب حراما ولم يفسد حجه، وكفارة هذه الحرمة التي ارتكبها وهي الوطأ فيما بين التحللين إنما هي ذبح شاة، شاة يذبحها ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين. أيضا من الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء. ما قلنا أنه مما يجب في إفساد الحج، الحج مرة أخرى في السنة القابلة. الحج في السنة القادمة يسمى حجة القضاء، وهي فرض عند الشافعية مباشرة، ينبغي أن لا يؤخرها. طيب، ذكر بعض الفقهاء قضية التفريق بين الزوجين في حجة القضاء، لا يكونا معا حتى لا يحصل ميل أحدهما إلى الآخر واستحلاء المعصية التي ارتكباها في الحجة الماضية، حتى لا يستحلوها مرة ثانية فيفرق بينهما. ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن هذا ليس بشيء، ليس بسنة ولا هو مطلوب شرعا، وذهب الشافعية إلى أن ذلك سنة، سنة من سنن حجة القضاء أن يتفارق الرجل وزوجه، كما ذكر ابن عباس في الحديث الذي ذكرته في أول بحثي، وكما ذكره أيضا فقهاء وآخرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إلى أنهما يحجان حجة القضاء، فإذا وصلا إلى الموضع الذي ارتكبا فيه معصيتهما في السنة الماضية، إذا وصلا إلى ذلك الموضع افترقا. لنفرض أنهن في يوم التروية اليوم الثامن حصل الوطأ في هذه السنة، في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، إذا هن بيتموا مع بعضهم البعض إلى اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فإذا صار ذلك اليوم افترقا مرة أخرى على مذهب الحنابلة. وأما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فقال إنهما يحجان حجة القضاء ويفترقان من حين الإحرام. أول ما بيقول نويت الحج وأحرمت بالله تعالى بفارق زوجته ولا يلقاها أبدا، وذلك حرام عند الحنابلة وعند المالكية، حرام أن يلتقي الزوج والزوجة خلال الحج ويجب الافتراق بينهما، ولكن عند الإمام أحمد في موضع المعصية الأولى، وأما عند الإمام مالك فهو التفرق هذا يكون من حين لحظة الإحرام إلى أن ينقضي الحج كله ويتحلل التحللين وتنقضي مناسك الحج كلها إن شاء الله تعالى. وناتي على بقية ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. مع النسوة، مع الناس اللي هن، لأنه هو مو في سفر، حينما يفترقان مو في سفر، في مناسك، المناسك لا يجب أن يبقى معها، مو ضروري. الآن في كثير ناس ما بيشوفوا زوجاتهم هنيك طول الحج، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، هذا ما في إشكال.